بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما على بقية الله روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بدأنا في اليوم الماضي في تفصيل سورة الحمد من القرآن الكريم، بحضرتكم الشريف. ولكن قبل الشروع في تفسير سورة الحمد، بدأنا بإيراد كلمات ومقدمات في كليات القرآنية. الكلمة التي قدمناها في اليوم الماضي كلمة في فضل القرآن. إن للقرآن فضائل كثيرة متنوعة في موضوعات مختلفة، منها أن القرآن كتاب هداية البشر، أن القرآن كتاب هداية البشر، وهذه من جملة الفضائل التي يمكن تصورها لكتاب الله العزيز. ففي كتاب الله العزيز في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني أن كتاب الله عز وجل سبب هداية الناس ومن جملة الناس المتقين. لكن يمكن أن نطرح هنا سؤال، وهو هذا: إن المتقين كانوا على هداية من ربهم، وبعد أن كانوا مهتدين سماهم الله بالمتقين، ولا معنى للهداية بعد الاهتداء. أن المتقين بعد أن كانوا مهتدين وسماهم الله بالمتقين لا معنى لهدايتهم. لأي شيء قال الله تعالى في كتابه العزيز: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا سؤال حقيقي، نريد أن نجيب لهذا السؤال في هذا الجلسة. نجيب أولا أن الهداية على قسمين، يمكن أن نتصور أن الهداية ينقسم إلى قسمين: هداية إراءة الطريق وهداية إيصال إلى المطلوب. هداية إراءة الطريق وهداية الإيصال إلى المطلوب، وكل من هذين القسمين موجودا في القرآن الكريم. يعني أن القرآن قد يهدي الناس بإراءة الطريق لهم، فهم يعني أن الناس يتخذون الطريق على حسب ما يرون وعلى حسب ما يريدون. الله عز وجل في هداية الناس، فكان الله تعالى يري للناس الطريق، والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل، معنى هذه الآية أي دللناه على الطريق، أي نحن الدليل على إراءة الطريق فقط. اتخاذ الطريق وطي الطريق بأيديكم لا بيد الله تعالى. وقد يهدي الناس، والقرآن قد يهدي الناس بإيصالهم إلى مطلوبهم، كأن القرآن أخذ بأيدي الناس وواصلهم إلى مطلوبهم، وهذه هداية الإيصال إلى المطلوب. وهذا القسم من أقسام الهداية، هداية الإيصال إلى المطلوب. والدليل على ذلك أيضا قوله تعالى في كتاب الله العزيز في سورة الأنفال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله السميع العليم. وهذه هداية الإيصال إلى المطلوب. معنى هذه الآية كأن الله عز وجل أخذ السحم من أيدي المجاهد وواصله إلى العدو، وهذا معنى هداية إيصال إلى المطلوب. فكل من هذين القسمين موجود في كتاب الله عز وجل. ثم الهداية بأمارة أخرى يمكن تقسيمها إلى القسمين الآخرين. و هما هدایت بدویه و هدایت استمراری. هدایت بدویه و هدایت استمراری، یعنی ان القرآن الکریم قد یهد الناس فی بدایت امرهم و دخولهم فی الاسلام و التوحید، و قد یهد الناس ایضا فی استمرار امرهم و بقائهم علی ما قاموا علیه. ان القرآن الکریم قد یهد الناس فی بدایت امرهم و هذه خاصة بالمشركين في هدايتهم إلى توحيد الله عز وجل. وهداية الاستمرارية قد يهدي، أن القرآن الكريم قد يهدي الناس باستمرارهم على ما قالوا عليه، وهذه الهداية خاصة بالمؤمنين والمتقين. فعلى هذا أن الهداية التي في بداية سورة البقرة، الآية التي قرأتها في بداية الكلام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أن الهداية في هذه الآية هي الهداية الاستمرارية. والدليل على ذلك الهداية الاستمرارية قوله تعالى في سورة الحمد، اهدنا الصراط المستقيم، أن المصلي إذا كان في الصلاة فعلى هداية الله، فعلى الصراط المستقيم. ليش يتمنى اهدنا الصراط المستقيم؟ معنى الآية أي ثبتنا على الصراط المستقيم، ثبتنا وفقنا باستمرار على الصراط المستقيم. وهداية القرآن للمتقين من هذا القسم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية القرآن للمتقين من هذا القسم، يعني أن القرآن قد يهدي للمشركين وهي هداية ابتدائية، وقد يهدي للمتقين وهي هداية وعلى أي حال، أن القرآن كتاب هداية الناس بأقسامها كل هداية إراءة الطريق، هداية في سادل المطلوب، هداية ابتدائية، هداية استمرارية. أن القرآن الكريم كتاب هداية الناس بأقسامها كلها، ولذلك لا يجوز لأحد من مؤمن أو مؤمنة، مسلم أو مسلمة، لا يجوز لأحد أن يطلب الهداية والهدى من غير كتاب الله عز وجل. لا تطلب الهدى من غير كتاب الله عز وجل، ومن طلبها فقد هلك وأهلك. وهذا المعنى المفسر من القرآن الكريم قد ورد في الروايات والأخبار الصادرة عن أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، منها هذا الحديث عن الريان بن أسعد قال: قلت للرضا عليه الصلاة والسلام يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن، ما تقول في القرآن؟ سعى سأل ريان بن أسد الرضا عليه الصلاة والسلام ما تقول في القرآن؟ فقال عليه السلام كلام الله، كلام الله لا تتجاوزوه ولا تطلب الهدى في غيره فتضل. لا تطلب الهدى في غيره وتضل. رواه الصدوفي عيون أخبار الرضا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث نبوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أردتم، اسمعوا، إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحصر والظل يوم الحروب والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن. فادرسوا القرآن. إن أردتم الهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. هذه النقطة الأولى بأن القرآن كتاب الهداية، والهداية عامة لجميع الناس، لجميع البشر، لا لطائفة خاصة ولا لزمان ولا لمكان ولا لأهل لسان. كتاب الهداية لعامة البشر. النقطة الثانية أن القرآن العظيم مونس من لا مونس له. في الروايات والأخبار تعمرون بالأنس بكتاب الله عز وجل، بالأنس بكتاب الله عز وجل. والأنس أمر فطري لكل إنسان، يعني لا بد لكل إنسان من الأنس بشيء أو بإنسان أو بحالة معنوية أو بشيء. الأنس مطلوب كل إنسان. وكل من يريد الأنس بشيء فقد يريد الأنس الباقي. يريد الأنس بشيء للبقاء لا للفناء. مثلا من تزوج بامرأة للأنس بها، أو من تزوج برجل للأنس به، يريد التزويج باقي. من بداية الأمر لا يريد الطلاق، لا يريد فناء بيت الأسرة. فالمونس الباقي، فالمونس الباقي دائما حتى بعد الحياة في هذه الدنيا وفي الآخرة وفي القبر وفي القيامة لا يكون إلا في القرآن الكريم. الأنس الماضي خاص بالقرآن الكريم. استوصى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، يعني طلب منه الوصية والموعظة عند خروجه إلى السفر. استوصى رجلا أمير المؤمنين عليه السلام عند خروجه إلى السفر، فقال عليه السلام ان اردت الصاحب يعني اردت الصاحب في السفر فالله يكفيك والله صاحب كل انسان وان اردت الرفيق ان اردت الرفيق ايضا في السفر فالكرام الفاضلون تكفيك وان اردت المونس فالقران إن أردت المونس في السفر في الهضر في الخلفة والألم في كل حالات إن أردت المونس فالقرآن يكفيك إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر روي عن مولانا جعفر الصادق عليه السلام أنه قال خلقت الأنس قال الصادق عليه السلام خلقت الأنس فوجدته في قراءة القرآن خلقت الأنس فوجدته في قراءة القرآن يعني من قرأ القرآن فقد آنس بالقرآن والأنصر للقرآن هو الأنصر باقي ولو بعد الممات بعد الحياة في القبر في القيامة. وفي حديث آخر أن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام قال لو مات اسمعوا هذا الحديث لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي لو مات من بين المشرق والمغرب يعني عشت وحيدا فريدا في العالم لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معنا رواه الكليني في الكافي. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أيها الإخوة والأخوات للأنس بالقرآن مراتب ومراحل كما أن كل شيء وكل موضوع هذا الشيء كل الموضوعات ضرب المراحل وضرب المراتب الأنس بالقرآن لا يحدث بالمرة الأنس بالقرآن يحدث تدريجيا إن الأنس بالقرآن مراتب ومراحل لا بد للإنسان أي هذه المراحل ومن شرع في هذه المراحل فقد وصل إليها الأول والأفضل ولا ريب في أول في أن أول مراحل الأنس بالقرآن الأنس بالقراءة الأنس بالقراءة أفضل مراحل الأنس بالقرآن الكريم ولذلك نقول إن القراءة أفضل مرحلة من الأنس بالقرآن مضافا إلى ذلك أن القرآن كتاب مقروء وأفضل قارئ هو الله عز وجل ففي سورة الأعلى يقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى أفضل غاري هذا الكتاب هو الله جل وعلا. وفي سورة القيامة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن مخاطبا لرسول لنبيه الأعظم. وفي سورة النحل وفي سورة الإسراء آيات في هذا الموضوع كثير. مثلا في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا. الوصية بقراءة القرآن أيضا موجودة جدا في الروايات والأخبار الصادرة للمعصومين عن الإمام علي عليه السلام. أفضل الذكر على القرآن به تشرح الصدور وتستنير السرائر. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من اشتاق إلى الله عز وجل فليستمع كلام الله. من اشتاق إلى الله عز وجل فليستمع كلام الله. والقرآن كلام الله، كتاب الله العزيز كلام الله بلفظه وبكلماته وبمعانيه كله من الله عز وجل يلقيه إلى نبيه العام من طريق الوحي. وإن كان الوحي من الله تعالى إلى الأنبياء بأقسام متعددة، منها إلقاء في الرب كالوحي إلى إبراهيم، ومنها الوحي من وراء الحجاب كما قال إلى موسى على نبينا وآله وعليه السلام، ومنها إرسال الرسل من جملة طرق الوحي لنبينا محمد. نزل القرآن على نبينا بطريق إرسال الرسل، إن أرسل الله تعالى جبرائيل إلى نبيه في بعض الأوقات في سورته الحقيقية، في بعضها في سورة شاب بالمدينة ومكة أو بسورة أخرى. فأقرأ كتاب الله على نبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه القلوب تصدق كما يسأل الحديث. قيل: فما جلاؤها إذا تصدق القلوب؟ فما جلال القلوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر الله وتلاوة القرآن. من أثر من
آثار من جملة آثار تلاوة القرآن
تنوير القلوب، تنوير القلوب. إذا عرفنا أن قلوبنا منوعة مطهرة من الذنوب ومن الآثام فعلينا بقراءة القرآن الكريم. وآثار قراءة القرآن في الدنيا والآخرة كثيرة، لكن لا أريد أن أطيل، يكفينا